أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الحديث في الدرس السابق عن المسألة العاشرة والتي كانت تتحدث عن حكم التعامل بالدراهم المغشوشة، تحدثنا عنها مفصلا فلا نكرر لا نعيد، فقط نتمم الحديث بأنه ما أدري لعله أشرنا إليها بعد الدرس أو كذا، لا أتذكر يعني، أن المسألة كانت تتحدث لا عن خصوص الدراهم المغشوشة، ربما لا وجود للدراهم في زماننا أصلا، يعني على أصلا لا دراهم في زماننا، وإنما أخذت الدراهم من باب شنو؟ من باب المثال. خب الدينار المغشوش حكمه حكم الدراهم المغشوش، العملة الورقية اللي عندنا هسه حكمها حكم هذا. عموما المراد أنه حكم التعامل بمن؟ بالمال المغشوش، يعني هذا المال يعني النقود، النقود المغشوشة سواء كانت دراهم أو دنانير أو أمور ورقية إلى غيرها. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. بعد ذلك يأتي السيد المصنف رحمة الله عليه في المسألة الحادية عشر. ذكرنا سابقا بأن السيد المصنف وغيره من الأعلام في ترتيبهم للمسائل تبعوا في ذلك في الجملة ترتيب المحقق صاحب الشرائع رحمة الله عليه، من أنه قال أنه ما يكتسب في ما يحرم من التجارة تجارات المحرمة على أقسام. القسم الأول ذكر الأعيان النجسة وملحقاتها وما يلحقها. القسم الثاني ما يحرم التجارة به لأنه شنو؟ يؤدي إلى حرام، يؤدي إلى حرام. هذه بداية من المسألة الثامنة إلى المسألة الحادية عشر. جيد، ما يحرم لأنه يؤدي إلى حرام، ما حرمة لأجله لأنه يؤدي إلى حرام. جيد، بالمسألة الحادية عشر يشرع السيد المصنف رحمة الله عليه في بيان القسم الثالث من الأقسام بحسب ترتيب صاحب الشرائع هناك اللي ذكرها، أنه يحرم التجارة بما لا ينتفع به. هذا عنوان به صاحب الشرائع هناك في كتابه، ما لا ينتفع به يحرم شنو؟ يحرم التجارة به، يعني يحرم بيعه ويحرم شنو؟ ويحرم شراؤه. فخلاصة هذه المسألة بعبارة واحدة، أما الباقي فهي تطبيقات. خلاصتها بعبارة أن الحيوانات، قسم من الحيوانات ينتفع بها، ينتفع بها مثل إيش؟ مثل نحل العسل مثلا أو دودة القز مثلا، هاي الأمثلة اللي ضرب لها هو، أو أي حيوان يمكن أن ينتفع به، ينتفع بها فيجوز بيعها والشنو وشراؤها والتجارة بها. وتوجد حيوانات لا ينتفع بها، ليس لها شنو منفعتهم، مثل الهر بزون أو كذا، مثل هالشيزين لا منفعته، يقول شنو نفعها؟ جيد، فلا يجوز، لا يجوز بيعها كما قيل، على قول، على قول لا يجوز بيعها. سيدنا المصنف أنت شنو تقول بما لا يجوز بيعه؟ قال لا يجوز بيعه، الأحوط الأولى ترك شنو؟ ترك بيعه والتجارة به. الأحوط الأولى عبارة شنو؟ الأحوط الأولى عبارة بمعنى أنه احتياط راجح، يعني الأفضل ترك شنو؟ ترك التجارة به، وإلا التجارة به تجوز أم لا تجوز؟ تجوز. جيد، تجوز. نعم بالضبط، مثلا بالضبط. أسا قد يقال يعني هو هذا هم صار مورد خلاف، أنه الترويح عن النفس يكفي في كون أنها لها منفعة أم لا تكفي، فيها خلاف بالتطبيقات. يعني بعضهم يقولون للترويح عن النفس مثلا هاي الزينة، يعني أكو هاي طيور الزينة كذا تجعل في البيت أو كذا هجي، أو لعله أدخلها في عنوان آخر أنه عندنا روايات استحباب أن يكون في الدار الطير الأبيض مثلا. جيد، بهذه التخريجات يمكن أن تخرج عن فرض المسألة فتكون لها منفعة، لها منفعة معتد بها عند العقلاء. أي واضح؟ خلي بعدها راح نجيها واحدة زين. جيد، فعموما قاعدة المسألة حبيبي شنو هي؟ قاعدة المسألة أنه عندنا لا ما لا ينتفع به، عندنا ما ينتفع به، ما ينتفع به لا مشكلة فيه، ما لا ينتفع به شنو؟ لا يجوز على قول. السيد المصنف قال لا يجوز على الأحوط الأولى، هذا خلاصة المسألة. جيد، سؤال وأطبق المسألة. لا يجوز، هذا عدم الجواز المذكور في المسألة، عبارة السيد الماتن رحمة الله عليه مهمة جدا جدا مهمة. فعدم الجواز المذكور هنا هل هو عدم جواز تكليفي فقط، عدم جواز وضعي فقط، أم كلاهما؟
لا يجوز ولا يصح.
واضح؟ العبارة مهمة جدا، لكن المراد في المسألة أنه لا يجوز حتى لو على الأحوط الأولى، لا يجوز وضعان، لا يجوز شنو؟ لا يجوز وضعان. أما حرمة بينا الحكم الوضع والحكم التكليفي سابقا، شيء واضح المفروض في أذهانكم. يعني البيع فقط باطل لا يصح، البيع فقط باطل لو يؤثم البائع والمشتري أيضا إثم حكم تكليفي ثاني. لا يعني مراد السيد المصنف مراده أنه لا يجوز بمعنى حكم وضع فقط، يعني البيع لا يصح على الأحواط الأولى. جيد، هي المسألة هنا أنا سبق وأن ذكرت قلت لكم مشكلة الرسائل العملية في الكثير من الأحيان الوقوف على مرادات السيد المصنف، يعني صاحب الرسالة العملية سواء كان السيد الخوي أو غيره، يتوقف على مراجعة شنو؟ على مراجعة الأدلة، على مراجعة الدليل. لا دليل لدينا على حرمة شنو؟ على حرمة بيع مثلا بيع الحيوان الذي لا منفعة فيه، على حرمة، حرمة تكليفية، لا دليل على ذلك. تدري الحرمة لا تثبت إلا بما، إلا بدليل، حكم، حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل. جيد، فلا يوجد دليل عليما على الحرمة. واضح الفكرة؟ هذا ما ذكره طبعا، يعني الكلام ليس مني فقط، يعني أنه ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ الإرواني في هذه المسألة، قال عبارة السيد المصنف عبارة مربك، عبارة موهمة لقارئها، لكن المراد فعلا هو عدم الجواز شنو؟ عدم الجواز الوضعي فقط للتكليفي. عليكم السلام. قال السيد المات: يجوز بيع السباع. بعد احنا لما نطبق المسألة صارت واضحة، لما نطبق المسألة راح أبين بعض العبارات الواردة فيها. يجوز بيع السباع. السباع ذكر أهل اللغة أن السبع يطلق على ما له ناب ويعدو به ليفترس، يعني عنده ناب وش يسوي؟ يتحرك به، يفترس به. لكن السيد المصنف رحمة الله عليه استعمله بما هو أوسع، مطلق ما له ناب، ما له ناب وش يسمونه؟ يسمونه سبع. ولا تكونن عليهم سبعا ضارية، جيد، وتروح تفترس تغتنم أكلهم بحسب تعبير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا السبع. فقال: يجوز بيع السباع. مثل كالهر له ناب، والأسد والذئب ونحوها مطلقان، لو إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. وكذا شنو يعني؟ وكذا يجوز، يعني نفس الحكم. يجوز بيع شنو؟ الحشرات. الحشرات جمع حشرة، واضح، تطلق على صغار دواب الأرض، ولها تسمية ثانية تسمى بهوام الأرض. يقول سميت بذلك لكثرتها، يعني من الحشر، كثرتها وانبعاثها، من تطلع شنو؟ تمشي حشر، لذلك سميت شنو؟ سميت حشرات. جيد. وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات. المسوخات مأخوذة من ين؟ مأخوذة من المسخ، مأخوذة من المسخ. إشارة لطيفة في مسألة المسخ ومعنى المسخ. المسخ في اللغة تطلق على تشويه الخلق والخلق وتحويلهما من صورة إلى صورة. هذا الكلام اللي راح أقرأه عليكم السلام ورحمة الله، ما سأنقله كلام مأخوذ من كتاب لطيف جدا، يعني لا بأس أحيانا إذا كتاب مهم نشير إليه، كتاب مهم أن يقتنى، يعني يكون حقيقة هو من تفسير المعاني اللغوية للقرآن الكريم، لكن بروعة، رائع، اللي هو مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، كتاب لطيف. فينقل في مادة مسخة هناك يقول: تشويه الخلق والخلق وتحويلهما من صورة إلى صورة. ثم يقول: قال بعض الحكماء: المسخ ضربان، هم إشارة بيان معنى وهم إشارة أخلاقية التفتوا إليها. المسخ ضربان، مسخ ضربان يعني شنو؟ نوعان، مسخ خاص يحصل في العينة يعني في النفسية نفس الشيء خارجي، وهو مسخ الخلق يعني تغيير المن لصورة الخلق كله، ومسخ قد يحصل في كل زمان. هذا الأول اللي فسرت به الآية لمسخناهم على مكانتهم أو جعل منهم القردة والخنازير، هذا المسخ قيل القول الأول، والقول المشهور أنه جعل منهم قردة وخنازير شنو يعني؟ يعني غير خلقهم، غير خلقهم عليكم السلام. فالمسخ ضربان، مسخ خاص يحصل في العين وهو مسخ الخلق، ومسخ قد يحصل في كل زمان وهو مسخ الخلق، هذا اللي نستجير بالله تعالى منه يحصل في كل زمان يقول، وذلك أن يصير الإنسان متخلقا بخلق ذميم من أخلاق بعض الحيوانات. مثل إيش؟ يقول نحو أن يصير في شدة الحرص. مثل إيش؟ من المعروف عليه من الحيوانات شدة الحرص؟ الكلب، أجلكم الله، كلب. وفي الشره، شره شنو الشره؟ جيد، شره لا مو فقط بالأكل، عم شره يعني ترك النزوة مفتوحة هيك من غير حد. وفي الشره كالخنزير، وفي الغمارة، الغمارة شنو؟ عصبية، هاي الثوران كالثور. قال وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، وقوله تعالى لمسخناهم على مكانتهم. جيد، فهذا معنى المسخ. نرجع للمسألة، قال وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات بنفس القيد الذي ذكرناه وبيناه، إذا كانت كذلك يعني إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. مثل إيش أمثلة إلها لهذه الحيوانات لها منفعة معتد بها؟ قال كالعلق الذي يمتص الدم أو يمص الدم يستعمل للعلاج، ودود القز أو القز، ونحل العسل. نحل العسل ما قال النحل مطلقا لأنه خاف تقول أنه أحيانا أكون حل لا فائدة منه، فلشنو نحل العسل. والفيل للانتفاع بعظمه مثلا أو الانتفاع به لجر الأمور الثقيلة إلى آخره. أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ذكرنا أنه شنو شعدنا صورتي، الصورة الأولى منفعة لها منفعة محللة، حيوانات لها منفعة محللة، والصورة الثانية لا منفعة لها محللة. فيوجد قول يذهب إلى شنو؟ إلى عدم الجواز، لكن السيد المصدف رحمة الله عليه قال فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى. أكرر بيان هذه العبارة، إن عبارة مهمة جدا، عبر السيد المصنف فلا يجوز بيعها ولا يصح. قد تتوهم من هذه العبارة أنه لا يجوز تكليفا ولا يصح شنو ولا يصح وضعا، لكن المراد شنو؟ عدم الصحة وضعا فقط، أما تكليفا فلا حرمة في البين، تكليفا فلا حرمة في البين، العبارة مربكة. جيد، فكان الأولى بالسيد المصنف أن يقول لا يصح على الأحوط الأولى أو لا يجوز شنو فقط، لا داعي لهذا العطف كي يوهم شنو، كي يوهم القارئ. بيناها أستاذ مروان التزام داخلها، لذلك ما راح أعيدها. هذا تمام الكلام في المسألة 11، هاي عقوبة. أما المسألة التي بعدها، المسألة 12، المسألة التي بعدها فنيا مكانها ليس هنا، وإنما مكانها إما بعد المسألة الأولى وإما في ظل المسألة الأولى، أما موردها هنا فليس محله أبدا، وهو حديثه يتحدث السيد المصنف هنا قال أنا قيدت بالمسائل السابقة بأنه يجوز ويصح البيع إذا كانت لها منفعة عقلائية شنو معتد بها. خب شنو معنى المنفعة العقلائية المعتد بها؟ قال السيد احنا بيناها بالمسألة الأولى من ذكرنا هناك، احنا بيناها. جيد، قال أنا أفردت لها مسألة شنو، مسألة خاصة هنا. جيد، فلو كان قد بين هذا القيد هناك في المسألة الأولى لكان شنو لكان أفضل. لا حاجة شنو؟ لا حاجة إلى التكرار. جيد. طبعا نحن بيناها سابقا هنا، لكن نزيد الأمر بيانا ونذكر ما ذكره قبل تطبيق العبارة، ما ذكره السيد الشهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه في منهج الصالحين، عبارته أكثر سعة وأكثر وضوحا وأكثر بيانا، فتنفع أن تكون شرحا لهذه المسألة. قال هناك قدس سره: المراد بالمنفعة المحللة ما لم يمنع عنه من المنافع في الشريعة. شنو معنى حلال؟ يعني لم يرد فيها نهي وين؟ في الشريعة، يعني محرم. جيد. ما لم يمنع عنه من المنافع في الشريعة. جيد، هذا القيد الأول. هو شنو القيد؟ منفعة عقلائية محلل. جيد، واضح الفكرة؟ منفعة عقلائية محللة معتد بها، مرات يقول أو مقصودة، مرات يعبر هذا التعبير. فالمحلل قيد المحلل لإخراج المنافع التي نهى عنها شنو؟ نهى عنها الشارع المقدس. جيد، قد واحد يقول مثلا المسكر بها منفعة لا ما بها منفعة؟ بها منفعة، يشربون المعتادين على الشرب وكذا، أي منفعة شنو؟ منهي عنها، منفعة شنو؟ محرمة، منهي عنها. جيد. أو الميتة بها منفعة أو ما بها منفعة؟ واحد يأكلها ويشبع، يطلقها ويأكلها مثلا، شو نقول؟ يقول هاي منفعة شنو؟ محرمة، واضح؟ منهي عنها. جيد. القيد الثاني: منفعة محللة، ما عندنا إشكال، منفعة محللة عرفية أو عقلائية بحسب تعبيره. قال: والمراد من المنافع بالمنافع العرفية والعقلائية ما يجدها غالب الناس منطقيا وصحيحا ويبذلون بإزائها شنو؟ المال. واضح؟ غالب الناس، هذا جر وجر خط، هذا قيد، قيد شنو؟ قيد كمي. واضح؟ أكو قيد كمي، كم ما يجدها غالب الناس منطقيا وصحيحا، مو فقط واحد أو اثنين هيك مثلا ذكرنا، تذكرون هذا القيد، واحد يقول هذا الموضوع أنا قناعتي الخاصة بي، قناعتي الخاصة بي، ضربنا مثال لا تتذكرون الدم. واضح؟ الدم، قلنا الدم مرة لا نريد نفرض له المنفعة العقلائية المعتد بها، يا منفعة أنه نقل الدم، بيع الدم وشراؤه إلما حتى نديره لشخص آخر. واضح؟ هذا. لكن في الزمان السالف، في الزمان السابق، كما في عهد مثل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري كان يذهب حسب ما في ذهني، كان يذهب إلما لحرمة بيع الدم. ليش؟ ليس له منفعة في زمانه، ماكو يديرون دم من واحد لواحد. جيد؟ يجي واحد يقول بذاك الزمان، يقول أنا مثلا الدم هذا انتفع بي، شو تسوي بي انتفع بي؟ يقول انتفع بي أجيبه هيك أصبغ بي، ألعب بي مثلا، أتونس بي هيك كذا. واضح؟ نقول هاي المنفعة لدى العقلاء، لدى غالب العقلاء والعرف، منفعة عقلائية منطقية تستحق أن يبذل من أجلها المال أم لا؟ هو لا تستحق. واضح؟ يقول يا ما أنا قناعتي الخاصة، نقول لك قناعتك الخاصة شنو؟ تبقى لك. احنا نتحدث عن من؟ عن منافع نوعية. واضح؟ هاي الفرق ما بين المنفعة النوعية والمنفعة شنو؟ والمنفعة الشخصية. جيد. فيقول هناك قدس سره: ما يجدها غالب الناس منطقيا وصحيحا ويبذلون بإزائها المال سواء كانت. جيد. هاي الحاجة، الحاجة مرات حاجة دائمة مستمرة، بس أكو حاجات نادرة جدا. معناته بناء على كلامكم ما يجده غالب الناس ومن داخل ضمن حاجة الناس العلاج وشراء الدواء حاجة غالبة لحاجة نادرة. خص أكو بعض العلاجات، أكو بعض العلاجات لعله هذا اللي أكو بعض الأمراض لا يصاب به إلا النادر مثلا، صارت حاجة نادرة لو ما صارت حاجة نادرة؟ بناء على هذا الكلام لا يصح بيعها وشراؤها. شنو يكون الكلام؟ يأتي الجواب، يقول يأتي الجواب صحيح، يقول لكن العقلاء نفسهم غالب العقلاء بينهم يصح بذل المال من أجل شراء علاج لو لا يصح؟ يصح. جيد، يصح. فالمنفعة الغالبة على قسمين لدى العقلاء: منفعة غالبة بالوضع الطبيعي، ومنفعة غالبة وين؟ بوضع خاص، بوضع اضطراري مثلا كالعلاج. جيد.
بس
المستخلصة؟
لا لا بصورة عامة باعتبار هذه المسألة الثانية عشر تشمل جميع المسائل من الأولى إلى الثانية عشر، كل ما ذكرناه سابقا إذا تراجع المسائل السابقة ذكر هذا القيد متفرقا في أغلب المسائل، سواء كانت الحاجة إليها غالبة أو نادرة، اختيارية أم اضطرارية، شخصية أم نوعية، شخصية أم نوعية، لكن العرف يراها مشخصية بالمعنى اللي بينته، العرف يرى بذل المال بإزائها شنو طبيعيا يعني منطقيا وصحيحا. يذكر السيد مطلبا هناك هنا أهميا لعله سيد الماتن لا يذكره، يقول زين لو اختلفت الأسواق، اختلفت في سوق أي يشوفون العرف والعقلاء بها أنه يجوز يصح بذل المال بإزائه، في سوق آخر بمنطقة ثانية شي يشوفوه يشوفون لا يصح، شو نسوي الحكم شي يقول؟ كلهم بحسب سوقه. بين قوسين نبين مطلب جدا مهم ولطيف، الشريعة المقدسة أحكامها على قسمين، أكو أحكام حددتها هي حددتها المشرع، هو حدده وانطى القاعدة والضابطة مالته. مثلا تحديد مقدار الماء الكر، تحديد مقدار الماء الكر هذه 400 لتر كذا مثلا منو حدده؟ الشارع. هذا التحديد سواء هنا بالعراق أو سواء بأوروبا أو سواء في أي منطقة يختلف أو لا يختلف؟ خب لا يختلف. زين مسافة سفر 8 فراسخ منو حددها؟ الشريعة. تختلف باختلاف المناطق والأماكن لما تختلف؟ خب لا تختلف، بعد حددتها مني؟ حددتها الشريعة. أحيانا الشريعة ذكرت مفاهيم لكنها لم تحددها، ما طفى تحديد. بما أنها لم تحددها ايش نفهم؟ قالوا نفهم من أن الشارع ترك التحديد لمن؟ إلى العرف. مثال لباس الشهرة، لباس الشهرة محدد بالشريعة لو ما محدد؟ ما محدد لباس الشهرة. شنو تعريف لباس الشهرة؟ المحرم، هو اللباس اللي يجعل الإنسان في مورد سخرية من قبل شنو؟ من قبل العرف الذي فيه. واضح؟ مثل إيش؟ مثل أسان إحنا بالشارع مثلا في مناطقنا بالشارع واحد يلبس هذا اللبس مال بهلوان مثلا، مال بهلوان مثلا ويطلع به، شي يكون سبب لسخريته صح ولا لا؟ فيصدق عليه لباس شهرته. أو مو بهلوان، في عرف من أعرافنا مثلا على سبيل الفرض ما أدري ولو هسه مثلا رجال كبير بعمر كبير يلبس قميص وردي ويطلع، يلبس جداشة وردية ويطلع مثلا جداشة وردية، شو تقولون يصير موضع سخرية ولا موضع سخرية؟ يصدق عليه لباس شهرة أم لا يصدق؟ خوف يصدق عليه شنو لباس. نفرض أنه هذا ساكن وين بالهند، هذا اللون الوردي واللون الأحمر عند رجالهم طبيعي ولا مو طبيعي؟ شايفينهم لو ما شايفينهم كلش طبيعي عندهم أنه واحد يطلع لابس جداشة جداشة حمراء وجداشة وردية، جيد. هناك يصدق عليه لباس شهرة أم لا يصدق؟ لا يصدق. إذا لبس هنا شي يكون حرام، إذا لبس هناك شي يكون يكون جائزا، ما أدري واضح الفكرة؟ ففي الموارد اللي ترك الشارع المقدس تحديدها للعرف قد تختلف شنو من مورد إلى آخر، من منطقة شنو من منطقة إلى أخرى. جيد نطبق العبارة. قال المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع التي ذكرناها في مجمل المسائل السابقة الفائدة المحللة بقيد المحللة، هذا القيد هم لا بأس نبين هذه الفائدة. القيود على نحوين، أي أكو فوائد قولتنا سيالة تنفعكم في أكثر من مطلب في كل المسائل. القيود على نوعين، النوع الأول قيود نسميها قيود احترازية، والنوع الثاني نسميها قيود توضيحية. قيود شنو؟ توضيحية وقيود احترازية. القيود الاحترازية المراد منها والهدف من جعلها هو إخراج قسم شنو؟ قسم آخر. مثال واحد أنا أبينه يبين بي كلا النوعين، تفرقون ما بين شنو الفرق ما بين الأخ والشقيق؟ الأخ والشقيق شنو الفرق؟ بالعكس، الشقيق يكون من الأب والأم، أما الأخ فيمكن أن يطلق على من كان أخا من الأب والأم، أو من الأب فقط أو من الأم فقط. جيد زين. لما أقول مثلا الحسن عليه السلام شقيق الحسين عليه السلام من أمه وأبيه، واضح هذا جملة. ونوب أقول الحسن عليه السلام أخو الحسين عليه السلام من أمه وأبيه، ما هو الفرق ما بين الجملتين؟
ثاني أصح من الأول.
نعم ثاني
أصح.
ثاني أصح. بس عيد. الحسن عليه السلام شقيق الحسين من أمه وأبيه، والثانية الحسن عليه السلام أخو الحسين من أمه وأبيه. الفرق أن قيد من أمه وأبيه في الجملة الأولى قيد توضيحي، لأن بس كلمة شقيق هي كافية للدلالة على من؟ على أنه من أمه وأبيه. أما القيد لا، لم يدل على معنى زائد، وإنما وضح فقط شنو المعنى السابق، هذا يا قيد توضيح. بينما بالجملة الثانية كان قيدا احترازيا فيما لو كان أخا من مثلا الحسين أخو العباس مثلا، جيد، أخوه لكن من أبيه فقط، جيد، فكان قيدا احترازيا لإخراج كونه أخوه من أبيه فقط أو من أمه فقط. فهنا المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة، هذا المحللة قيد شنو؟ احترازي بعد لإخراج من؟ الفائدة غير المحللة، أحسنتم، الفائدة المنهي عنها من قبل الشريعة كما قرأنا في المنهج، المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبة، حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين. جيد زين، هذه الفائدة وهذا التنافس بس في حالة الاختيار، ليش في حالة الاضطرار وحالات الأدوية وغيرها؟ قال سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار، مثل إيش؟ كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي. المسألة التي بعدها، المسألة الثالثة عشر. أين مورد مسألة 13 هم بكتاب التجارة، نفس الكتاب يعني، بس مسألة 13 هنا 12 وهناك 13. المسألة الثالثة عشر الحديث فيها عن حكم الأواني، أواني الذهب والفضة. هذه المسألة مرتبطة بمسألة في كتاب العبادات، ومرتبطة أيضا بمسألة رقم 8، حيث ذكرنا بالمسألة رقم 8 المسألة 8 ذكرنا الآلات كم قسم؟
ثلاثة،
آلة حرام وآلة حلال وآلة مشتركة، ما شكل؟ زين، آلة الحرام شنو بيها حكمها؟ يحرم ولا يصح شنو؟ ولا يصح بيعها، ما شكل؟ جيد، هاي مسألة 8. أواني الذهب وقع بحث عليها، الأدلة بالبحث يعني لما يذكروها الأدلة الواردة تقول تدل بلا خلاف عندهم أنه يحرم استعمالها بمن؟ في الأكل والشرب، جيد، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بمن؟ في الأكل والشرب، جيد. صار البحث هذا متفقين عليه ما عاد مشكلة، صار البحث عندهم بما هو أوسع، فسألوا سؤال قالوا زين هل يجوز استعمالها في التطهير؟ يعني واحد يتوضى بها، شنو حكم الوضوء إذا واحد يتوضى بإناء شنو؟ بناء ذهب أو إناء فضة، واضح؟ أو تيمم، جاب التراب خلاه على يمن على إناء ذهب أو فضة وتيمم عليه، واضح الفكرة؟ فاستعملها بالتطهير، بالوضوء، بالغسل، بمن مثلا بالتيمم، هذا استعمال ثاني. هذا سؤال سأله سؤال بعد ثالث، قالوا زين ما حكم استعمالها للتزيين؟ جيد، أو لمجرد الاقتناء. واضح الفكرة؟ فهذا اللي ذكره. فهذه مجموعة أسئلة. من قال بالحرمة على الوجه الوسيع، على الوجه الوسيع يعني يحرم الأكل والشرب بها، ويحرم التطهير بها، ويحرم استعمالها للتزيين، أو لمجرد الاقتناء بعد صارت آنية الذهب والفضة من يا آلات، ما بها أي منفعة محللة، صارت من آلة شنو؟ من آلة الحرام. لما نسأل ما حكم بيعها وشرائها بالمسألة الثامنة جاوبنا آلة حرام، بعد ما لها منفعة، ما بها وجه للانتفاع المحلل أبد، راحت انتهت المسألة، واضح؟ صارت آلة حرام ينحصر استعمالها في الحرام، فشنو الحكم؟ يحرم ولا يصح بيعها وشرائها. جيد؟ زين. من قال هناك، من قال بأنه لا، الحرمة مقتصرة على من؟ على من؟ على الأكل والشرب بها، يجوز التطهير بها أو لا، استشكل من التطهير بها، لكن قال بمن؟ بجواز استعمالها للتزيين أو مجرد اقتنائها، صارت آلة مشتركة لو آلة حرام؟ آلة مشتركة. إذا صارت آلة مشتركة شنو حكم البيع مالتها وشرائها؟ جيد. بعد صارت شنو؟ صار يجوز بيعها وشراؤها، ويحرم استعمالها فقط وفقط وين؟ في الأكل والشرب. انتهت المسألة، اتضحت المسألة. لذلك إذا تردون حتى يصير عندكم فد رؤية عامة للرسالة العملية، هذه المسألة لها ارتباط بالجزء الأول بحسب الطبعة اللي عندكم، بس كتبوا الصفحات يعني خف واحد يراجع في صفحة 128 في نهاية كتاب الطهارة. السيد المصنف عقد خاتمة، قال خاتمة، شوف رأي السيد هناك قد الارتباط هنا، صفحة 128 من الجزء الأول، خاتمة راح أقرأ سريعا وياي: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. جيد، هذا القدر المتيقن قلنا، بل يترقى رأي السيد، بل يحرم استعمالها في الطهارة، قلنا السؤال الثاني استعمالها بالتطهير، من الحدث والخبث وغيرها على الأحوض وجوبا. زين، النوم والأحوض استحبابا عدم التزيين بها. بس السيد الخوي يذهب إلى الحرمة الوسيعة لو الحرمة بمنتصف الطريق، خلينا نقول حرمة جزئية، حرمة جزئية لا يحرم التزيين بها، احتياط استحبابي تركه. جيد، اقتناؤها أمين كذلك، شي ترتب على ذلك، شنو حكم بيعها وشرائها حسب رأي السيد الخوي رأيكم؟ جائز. جيد، لذلك قال هناك بالكتاب الطهارة: والأحوط استحبابا عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها. زين، شنو حكم بيعها وشرائها؟ قال: وبيعها وشراؤها شنو حكمه؟ جائز على الأحوط استحبابا تركه، لا يجوز. زين، وكذلك أيضا إذا تردون يبين حكمها في صفحة 35 مسألة 130، هناك لما يتحدث عن حكم الوضوء بمن بإناء الذهبي والفضة. جيد، واضح المسألة، أقرأها. جيد، قال: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء. جيد، والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها كما مر. ليش الأقوى الجواز عنده؟ جيد، باعتبار عندكم مكتوب الأقوى الجواز مو؟ ها؟ جيد، أنا طبعا تختلف عن طبعا
مشهور سيد المتقدمين،
لا المشهور من الفقهاء بغض النظر عن المتقدمين والمتأخرين، هسه مصطلح المتقدمين والمتأخرين غير واحد من بين.
خصوص التزيين من
لا، التزيين مو بمعنى ذاك لبس الذهب والفضة بالنسبة إلى الرجل، ليش مسألة خاصة، واضح؟ نا آنية، جيد، آنية الذهب، ها ما أدري واضحة، ذاك حكم لبس الرجل لل ذهب والفضة. جيد. المسألة التي بعدها قال يحرم ولا يصح بيع المصحف. المسألة الرابعة عشر تتحدث عن حكم بيع المصحف الشريف على الكافر تارة، عن الحكم الأول ما حكم بيع المصحف، يعني كأنما أسئلة داري نسأل في أربعة أسئلة. السؤال الأول ما حكم بيع المصحف الشريف على الكافر، زين. السؤال الثاني ما حكم تمكين الكافر من المصحف الشريف، مو بيعه تمكينه، يعني أخليه شنو ليما عند القرآن الكريم، أنطي القرآن الكريم مثلا، حكم شنو تمكين المصحف الكافر عفوا من المصحف. جيد. السؤال الثالث ما حكم بيع المصحف الشريف على المسلم، مو على الكافر، على المسلم. السؤال الرابع ما حكم بيع وتمكين، راح ادمجهم اثنين هن لان الحكم واحد، بيع وتمكين مو المصحف، لا الكتب المشتملة على بعض الآيات المباركة أو أسماء الله الحسنى مثلا، زين، أو أحاديث أهل البيت عليهم السلام، كتب الروايات الكافي غيرها كذا، حكم بيعها وتمكين الكافر منها. جيد، واضح الفكرة. الحديث في أربعة أحكامه. أما الحكم الأول فيقول السيد المصنف حكم بيع المصحف الشريف للكافر شبيه حرام، بس حرام تكليفا لو حتى البيع باطل، قال يحرم ولا يصح بالحرمة التكليفية والوضعية. جيد. التمكين يحرم التمكين أم لا يحرم؟ قال التمكين حرام إلا في صورة، في صورة أنه إحنا نريد نهدي، نريد نبين للدين الحق، فإذا بقصدي دين التبيين الدين الحق بقصد هدايته وإرشاده يجوز شنو؟ يجوز تمكينه من المصحف الشريف. جيد. ثلاثة بيعه حكم بيع المصحف الشريف على المسلم. الحكم الثالث بينكم في مقدمة تنتفعون بها إن شاء الله. سامعين بالهبة؟ هبة؟ سامعين بالهدية؟ سامعين بالجائزة؟ جيد؟ شنو الفرق بيناتهم؟ لا في بالكم؟
الهبة تهب شخص.
جيد.
والهدية لا تهدي لشيء.
جيد.
والجائزة طبع شيء يستحقه مقابل شيء، يعني
انجزه وكذا. الهبة تعريفها بشكل عام تمليك عين مجانا، هذا تعريفا الهبة بما بشكل عام. جيد، بصورتها العامة تمليك عين مجانا، أهبك هذا الكتاب، أهبك هذا الدفتر، أهبك زين. الهدية تمليك عين، أما الهدية بشكل عام جاي أسولف في البداية راح أذكر معنى خاص لهم. الهدية بشكل عام تمليك عين مجانا، لكن بداعي التكريم، واضح؟ تحب لك شخص تريد تكرمه، تريد تعطيه ترفع مكانته أو كذا، شو تنطيه؟ تنطيه هدية. جيد، فهل تمليك عين مجانا لكن بداعي تكريم؟ الجائزة قالوا في تعريفها تمليك عين مجانا بداعي شنو؟ المكافأة. تريد تكافئ على تفوقه، على قيامه في شيء جيد، فتكافئه بما؟ بجائزة. واضح؟ فثلاثتين تمليك عين مجانا، لكن الأول بلا
قيد.
أحسنتم. أما الثاني بقيد، والثالث بقيد خاص. جيد، شنو النسبة المنطقية بيناتهم؟ لا أحد قوي المنطق ما بين الهبة. أحسنت. النسبة ما بين الهبة والجائزة والهدية شو تكون؟ عموم وخصوصا مطلق، بمعنى أن كل هب كل جائزة وكل شنو هدية يصدق عليها أنها هبة، وليست كل هبة هي جائزة أو هدية. واضح الفكرة؟ الفكرة كل وليس كل هي نسبة العموم المطلق. واضح الفكرة؟ جيد. النسبة بينها تكون العموم المطلق، هذا بشكل عام للهبة، تعريف الهبة والهدية والجائزة. هنا اقتراح عمياً هذا تسمعون به أحيانا، قالت واحد يقول شان شالع قلبي هذا الاصطلاح، عارف بس تعرفه شنو، يجيبونه شالع قلبي شنو معناته ماذا، يقولون مثلا بشرط لا أو اللا بشرط أو بشرط شيء، هاي الهوسة مالت زيد. هذا مثالنا لطيف أنه تتوضح به هذه الاصطلاحات حتى تصير واقع عندكم.
بشرط لا،
بشرط لا، لا بشرط، وبشرط لا وبشرط شيء، هذا اصطلاحات لطيفة تتعرفون عليها. أنه الهبة قلنا بها مقيدة بقيد أو ما مقيدة بقيد؟ مشروطة بشرط أو ما مشروطة بشرط؟ جيد. فالهبة تمليك عين مجانا بلا بلا شرط، هذا اصطلاحنا، اصطلاح بلا شرط. واضح؟ هذا الصلاح البلا. ومرة لا أقيد بقيد، ومرة شنو أقيد بقيد مثل الهدية والجائزة، تمليك عين مجانا لكن بقيد. جيد. شنو الشرط؟ أن تكون مثل بداع التكريم أو أن تكون بداع مثل المكافأة. واضح؟ هذا بشرط شيء، هذا بشرط شنو؟ بشرط شيء. بقى عندي ثالث اللي هو بشرط لا، بشرط لا. أقيد الموضوع بقيد، لكن هذا القيد قيد شنو؟ قيد عدمي. هلا أضرب له مثال لأن هو ما داخل من هاي الأمثلة ماله. مثال مرة أوديك تشتري لي سيارة، جيد؟ أقول لك روح اشتري لي سيارة. قيدتك بقيد الموضوع سيارة، قيدت بقيد صارت السيارة بشرط لا. لا بلاشة، ما في شيء. جيد. مرة أقول لك اشتري لي سيارة حمراء، شنو القيد؟ قيد وجودي. واضح بشرط شيء. مرة أقول لك روح اشتري لي سيارة مو حمراء، ها أنا قيدتك لكن قيدتك بقيد شنو؟ قيد عدمي، صارت بشرط لا، بشرط ألا تكون شنو؟ حمراء. جيد. واضح. اشتري لي أي سيارة بشرط أن لا تكون واضح حمراء. فتارة يكون الموضوع مجرد من كل قيد، وتارة يقيد بقيد وجودي، وتارة يقيد بقيد عملي عدمي. عفوا، الأول يصطلح عليه بلا شرط، الثاني يصطلح عليه بشرط شيء، الثالث يصطلح عليه بشرط بشرط لا. جيد. إذا اتضحت هذه الأمور نقول ما حكم بيع المصحف الشريف للمسلم؟ قال السيد المصنف الحكم الأولي هو الجواز، يجوز بيع ما بشتر، لكن الاحتياط أن يجتنب من بيعه إما استحبابا طبعا، أن يجتنب من بيعه إما على المسلم، وأن يجعل المعاملة شنو؟ هدية. زين سيدنا مقلت الهدية تملك عين مجانا، مو تملك عين مجانا، والهبة تملك عين مجانا. قالوا في هذا المورد يوجد نوع خاص من الهبة ومن الهدية. واضح؟ نوع خاص. نبين المجانا حتى تتبين الثاني، لأن ما نقدر نبين هذا القسم الثاني إذا ما نبين القسم الأول، وهو ما يصطلح عليه الهبة المعوضة. شنو؟ الهبة المعوضة. بعد الهدية صارت هبة، بعد واضح الفكرة، هدية أو هبة ما فرق. الهبة المعوضة. شنو الهبة المعوضة؟ أنا أهبك هذا الكتاب لكن بشرط. شنو الشرط؟ أن تنطيني 10,000. جيد. سوي طب نفس البيت حالة حال البيت. واضح؟ قد يطاصل حالة حال البيت. واضح الفكرة؟ أي نفس الإشكال ناقشكم على نفس دائما. جيد. نقول المعاملة اختلفت، مو بيع، هذا مو عقد بيع. جيد. مو عقد بيع، وإنما هو شنو؟ هبة، لكن هبة بعوض. الفرق شنو؟ الفرق شنو؟ قالوا يظهر الفرق بأمور. واحدة من تلك الأمور هو في هذا المورد مالتنا. بالنسبة للمصحف الشريف من المقدسات، لذلك قال البعض عقد عنوانا مثل الشيخ الأنصاري في خاتمة كتابه كتاب المكاسب، خلي عزل المثل هذه وحكي، هي مسألة حرمة بيع المصحف الشريف مطلقة. ليش يحرم بيعه؟ فبعض الأعلام جعلوا له هذا العنوان، قالوا لأنه من المقدسات، أي الأمور المقدسة كأنما إذا صارت تتداول بالبيع والشراء كأنما يدخل فيها جنبة التوهين لها، واضح؟ توهين لها، وهل يقدر بثمن حتى يباع؟ ما أدري، واضح الفكرة؟ فيها توهين لها، فبيعها وشراؤها بهذا عنوان التوهين. فإحنا شلون نسوي؟ نريد نطلع من هذه الفكرة. قالوا إيه، إما تسوون عقد البيع بيع بيع، لكن اشتري من عنده الغلاف، خلي العقد مو للمصحف، أنا اشتري منك الجلاد مو مجلد بجلد وكذا، هذا له قيمة، خلي الثمن في قبال من؟ في قبال غلافه كذا مثلا، أو لا حول المعاملة حتى نرفع عنوان التوهين، حول المعاملة من بيع وشراء المن إلى هدية لطيفة، أنه تقول له يا أريد هبة معوضة، هذا هدية جيد جيد، هدية بيش، واضح الفكرة؟ أريدك تنطيني هدية جد، أنطيك حتى تنطيني هدية، قل لها مثلا في قبال 5000، واضح الفكرة؟ خرجنا من عنوان الهدكة والتوهين. خب احنا بالنسبة لرأي المشهور من فقهائنا لا إشكال، واضح؟ لا إشكال، لكن خروجا عن الاحتياط الاستحبابي أو من يقول بالحرمة، نحول المعاملة إلمن، إما إلى نجعل العقد على نفس الجلاد الغلاف مثلا، أو أن تكون هبة نغير المعاملة. هذا تمام الكلام في المسألة. قال في القسم الثالث، خلنا بين القسم الرابع، القسم الرابع بيع الكتب المشتملة على الآيات أو كتب الأحاديث الشريفة مثلا الكافي وغيره، شنو حكم بيعه للكافر أو تنكينه مثلا بعد فضلا عن المسلم؟ قال يجوز كل ذلك، يعني بيعه وتمكينه سواء من الكافر أو من المسلم. قال مسألة الرابعة عشر، يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط وجوبا، بعد واضح احتياط وجوبي، وكذا يحرم راح أعيد المسألة من البداية، يحرم إشارة للحكم التكليفي، ولا يصح إشارة للحكم الوضعي، بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط وجوبا، وما به إشكال حد هنا؟ سكوت، شنو علامة من؟ علامة وجود الإشكال؟ لا وجود الإشكال، لا إشكال إن شاء الله. وكذا يحرم تمكينه، هذا الحكم الثاني، بيان الحكم الثاني، منه أي من الكافر، الضمير يرجع إلى الكافر، إلا إذا كان تمكينه يعني تمكين الكافر من المصحف لغرض إرشاده وهدايته فلا بأس به، شنو حينئذ. والأحوط استحبابا، بيان الحكم الثالث، ما حكم بيعه من المسلم؟ قال والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم، جيد زين. فإذا أريد المعاوضة عليه يعني بيعه وشراءه، قال الحل الأول فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، على طباعته، على الورق مالته كذا زين، على تجليده زين. أو الحل الثاني حتى خروجا عن هذا الاحتياط الاستحبابي، هو جائز لكن حتى نخرج من الاحتياط الاستحبابي، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، واضح معنى الهبة صار واضح زين، الهبة بس مو الهبة بمعناها الأولي اللي هي لتمليك عينا مجانا، الهبة بالمعنى الخاص، الهبة المشروطة بعوض زين. احنا مرات السواء واحد يقول شو احنا نقول له جد هديته مش متعارف عندنا، بينما يقول هنا شنو هبة، شنو نقول له؟ نقول له نفس الشيء، الهدية يصدق عليها بأنها هبة، لأن الهبة أعم من الهدية والجائزة زين. بيان الحكم الرابع، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم من باب أولى، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام، واضح؟ يشمل الحكم يجوز لإعهان الكافر فضلا عن المسلم، كما يجوز تمكينه يعني تمكين الكافر فضلا عن المسلم منها. مسألة 15 قبل أن نختم سؤال سريع عن الذكرى. المسألة 14 أي مكانها من تقسيم السيد المحقق صاحب الشرائع؟ مكانها فنيا وفق التقسيم اللي ذكرناه ليس هذا المورد، لأن باعتبار أنه إحنا ذكرنا أنه قسم المصنف صاحب الشرائع القسم الأول لعيان النجسة ما يحرم التكسب به، ثاني شنو ما يحرم لأنه يؤدي إلى محرم من المسألة الثامنة الحد مسألة 11، مسألة 11 شرع بما ما لا ينتفع به، واضح حكم بيع ما لا ينتفع به. إنه برجع شوف يعني هذه إرباكات فنية مرات بالكتاب الصغير، رجع بمسألة المسألة 13 مسألة الأواني إما لازم ترتبط مرتبطة بما مرتبطة بمسألة 8 لأن هي لكونها من آلة الحرام ومن الآلات المشتركة، زين هذا إرباك فني أيضا. إنه بيجي بمسألة 14 يعني إرباك فني آخر أنها غير مرتبطة بهذه الأقسام التي تذكرونها، بل ذكروا أنها غير داخلة في أي قسم من الأقسام الخمسة اللي ذكرها المحقق صاحب الشرائع. لذلك قالوا قال بعض أساتذتنا أنه ما فعله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أكثر فنية، حيث جعل هذه المسألة مسألة بيع المصحف في خاتمة كتاب المكاسب المحرمة تحت عنوان خاتمة. جيد، مسألة 15 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 15 يعني راح تكون واجب لكم، أريد تقرؤوها وكل واحد يكتب لي شرحا لها، جيد يكتب لي هو يعني حاول هو يشرحها يشوف يسمع كذا ما كذا ما يخالف ما كشكا، جيد لأن يعني بها كثير من الغموض بها بعض الإرباكات حتى صير واجب، فأريد شرحا نكتب إن شاء الله.